الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على رسول الله. هذا آخر مجلس من مجالس سلسلة لكي يحبني الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة الصفات كثيرة التي بقيت، ولا يوجد فرصة، يعني أخشى أن ينقطع بي الاستمرار فتنقطع السلسلة في منتصفها. لكن احنا أخذنا كم صفة؟ 6 صفات من الصفات الموجبة أو المؤدية أو المسببة لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد. وهناك صفات أخرى ابحث عنها في إن الله يحب، مثل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ومثل إن الله يحب، طبعا هذه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذه صفة ولكنها بصيغة الفاعلين، صح؟ يعني متعلقة بالفاعلين. وهناك أحيانا يأتي إن الله يحب وتأتي الصفة فقط مجردة عن الفاعل، مثل إن الله جميل يحب الجمال، مثل إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يكره أن تؤتى معصيته. وهناك صفات أخرى فليبحث عنها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الإمام ابن القيم 10 أسباب موجبة لمحبة الله لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد. طيب، الختام في هذه الجلسة هو في قضية مهمة جدا متعلقة بهذه السلسلة، وهي ما الذي يترتب على محبة الله للعبد؟ ما الذي يترتب على محبة الله للعبد؟ وهذه نقطة في غاية الأهمية والخطورة والحساسية. إنه عندنا صفات يرجو الإنسان بها أن يصل إلى محبة الله له. حسناً، لو أحبك الله سبحانه وتعالى، ما الذي يترتب على هذه المحبة؟ ما الذي يترتب على هذه المحبة؟ يترتب على هذه المحبة أمور متعددة. الجميل والحسن والعظيم أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا إيش؟ آثار المحبة. قد ذكر لنا آثار المحبة الإلهية للعبد. واحدة من الآثار ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، فينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. فهذه واحدة من الآثار والمعاني والمعالم التي تتحقق من محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، من محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، وهي أن يوضع له القبول في الأرض. وإذا وضع الله سبحانه وتعالى القبول لعبد فليسخط عنه أو عليه من يسخط، ليس كذلك؟ ليسخط عليه من يسخط، ويغضب منه من يغضب، وليبتعد عنه من يبتعد. فالله سبحانه وتعالى قريب منه، الله سبحانه وتعالى قريب منه، الله سبحانه وتعالى يحبه. وإذا أحبه فلا ضرر ولا إشكال في أن يكرهه من يكرهه ممن يخسر بكراهيته هو لا المكروه. وهذا يعني يذكرنا بموقف السحرة لما قالوا لفرعون: اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني إيش حيصير؟ يعني إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. طبعا لما الله سبحانه وتعالى يضع القبول للإنسان في الأرض نتيجة محبته إياه، نتيجة محبته إياه، فالله سبحانه وتعالى يضع في قلب المحبوب قناعة ورضا واستغناء بالله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ لأن الله يضع له القبول في الأرض، وفي نفس الوقت إيش؟ في نفس الوقت يضع له في قلب الإنسان يضع في قلب المحبوب نفسه ما يدل على هذا القبول من الرضا والاستغناء وما إلى ذلك. طيب، هذا الأثر الأول من آثار محبة الله للعبد، وهو وضع القبول له. الأثر الثاني من آثار محبة الله سبحانه وتعالى للعبد هو حمايته من المعاصي، حمايته من المعاصي. فإذا أحب الله عبدا جنبه مواطن سخطه، مو معنى ذلك أنه ما يزل، مو معنى ذلك أنه ما يخطئ، لكن إذا أحب الله عبدا جعل طريقه في الجملة في طريق مرضاته. فإذا رأيت إنسانا قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن أغرقه في طريق المعاصي والذنوب والابتعاد عن محابه، فهذه ليست علامة محبة الله العبد أبدا. وإذا رأيت إنسانا يجنبه الله طرق الشر والضلال والانحراف، ويقوده ويسوقه إلى طرق الخير والحق والفلاح، فهذه من علامات محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. فهذه من علامات محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. فهذا الأثر الثاني، إيش دليله؟ إيش الدليل على أنه إذا أحب الله عبدا جنبه مواطن سخطه وحماه؟ صح، 100%. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعوذنه. هذا الأثر الثالث سأذكره بعد قليل إن شاء الله. لكن هنا الآن، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، معنى إيش؟ ولذلك ورد في لفظ آخر، فبي يسمع وبي يبصر. وهنا حياتينا أثر رابع أيضا من في فبي يسمع وبي يبصر. إذن الأثر الثاني هو حماية عبده المحبوب من أن يقع في سبل لا ترضيه، وإن كان قد يقع في بعض الذنوب، يقصر، يغفل، لكن لا يمكن أن يستمر في طريق في أوحال المعاصي والذنوب، لا يستمر. لذلك أحيانا يظل يتوب 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 حتى يحبه الله من جهة كونه توابا، من جهة كونه توابا، ثم يترقى في طرق المحبة، لأنه تعرف درجات المحبة ليست واحدة. إذن الأثر الثاني حمايته. الأثر الثالث هو استجابة دعائه. ولذلك لو قيل ما أكبر سبب لاستجابة الله لدعاء العبد، عادة الناس يقولون تحري أوقات الإجابة، الدعاء في السجود إلى آخره. هذا صحيح أو ليس صحيحا من جهة كونه سبب الإجابة؟ صحيح، وهذا ليس كلام الناس، مجرد الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء في السجود، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. هذا في صحيح مسلم. وتعلمون أيضا حديث صحيح في إجابة الدعاء في الثلث الآخر من الليل الآخر، صحيح، لكن هذه من الأسباب. أما إن قلت ما السبب الأعظم لإجابة دعاء الله للعبد، السبب الأعظم هو أن يكون العبد محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، بدليل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فما يسألني من خير أحققه، وما يعوذ بي يستعصم بي من شر أعصمه وأعيذه. يعني يطلب الحماية من شر، من الشرور. فأعظم سبب لإجابة دعاء العبد عند الله سبحانه وتعالى هو أن يكون العبد محبوبا. والعبد المحبوب لا يعامله الله سبحانه وتعالى كما يعامل غيره، لا يعامله كما يعامل غيره. فإذا كان غيره يتقرب إلى الله بسبب من أسباب مثلا الأوقات أو الهيئات المصاحبة للعبادة، فإن ذاك المحبوب هو بذاته مقرب من الله سبحانه وتعالى. ليس في وقت دون وقت، ولا في حال دون حال، ولا في ساعة دون أخرى، هو في كل أوقاته وجميع أحواله محبوب عند الله سبحانه وتعالى، قريب منه. وبالتالي إن سأل أعطي، وإن استعاذ أعيذ، وإن استعاذ أعيذ. فمن يريد أن يكون مستجاب الدعوة فليسلك طريق المحبة. من يريد أن يكون مستجاب الدعوة فليسلك طريق المحبة. وبظنكم هل من يسلك طريق المحبة سيغفل عن الأسباب الأخرى لإجابة الدعاء؟ لن يغفل عنها، صح؟ يعني سيتحرى الدعاء في السجود، سيتحرى الدعاء في الثلث الآخر، سيتحرى أن يكون متوضئا قبل الدعاء، إلى آخره من الأسباب الكثيرة. سيكون عالما بالله، وبالتالي يعرف كيف يتقرب إليه بالأسماء الحسنى، وإلى آخره من الأمور المتعلقة بإجابة الدعاء. لكن مركزها ومحورها هو أن يكون الشخص بذاته محبوبا عند الله، محل نظر خاص من الله سبحانه وتعالى، له ومعه أو عنده المعية الخاصة، المعية الإلهية الخاصة. وهذا أحيانا، هذا المحبوب أحيانا يعطيه الله بدون سؤال، يعطيه الله، ليس العطاء العام، يعطيه الله ما يريد دون سؤال، يعني ما يطلب هو، ما يتمناه بعينه بدون سؤال. أحيانا المحب يطلب من الله سبحانه وتعالى أحيانا بحياء، أحيانا بهيبة، يعني أحيانا لا يصرح. لذلك أنت ترى أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء. ليش كان يقلب وجه السماء؟ إنه إيش يبغى؟ يريد أن تغير القبلة، صح؟ فلنولينك قبلة ترضاها، أنه قد لا يكون داعي بذلك سأل. واضح؟ لكنه محل النظر الخاص من الله سبحانه وتعالى، والمعية الخاصة، ونسماته محل عناية من الله سبحانه وتعالى. فهذه من أعظم أسباب إجابة الدعاء على الإطلاق، أن يكون الإنسان محبوبا عند الله. وهذا يظهر لك شرف موضوع إيش؟ شرف موضوع الأسباب الموجبة لمحبة الله للعبد. بمعنى أنه لو لم يكن في بحثك عن الأسباب الموجبة لمحبة الله لك إلا أن تدرك أن من أعظم آثار ذلك هو أن يجيب الله دعاءك متى دعوت، لكفى بذلك شرفا، وكفى بذلك فخرا، وكفى بذلك شيئا تزهق الأرواح في سبيل تحقيقه، أليس كذلك؟ إذن هذا الأثر الثالث من آثار محبة الله للعبد. إحنا شو قلنا الأثر الأول إيش؟ القبول في الأرض، بعدين حمايته من الذنوب والمعاصي، ثلاثة إجابة الدعاء وإعاذته مما يخاف. الرابع، وهو أيضا متعلق بقوله سبحانه وتعالى: فبي يسمع وبي يبصر، يمكن أن يعني نستشف منها ونأخذ بالإشارة، بالدليل، بالدلالة العامة، ليس بالدلالة المباشرة، اللي هو الأثر النوراني الذي يمكن أن يجعله الله في العبد. إنه إذا قال الله عن عبد بي يسمع وبي يبصر، فهذه وإن كانت دلالتها المباشرة هي حماية سمعه وبصره من ومن ومن، إلا أنه قد يؤخذ منها أيضا إيش يؤخذ منها أيضا ممكن؟ إيه اللي هي الفراسة، البصيرة، البصيرة الخاصة، خلينا نقول أن يدرك ما لا يدركه غيره، أن يفهم ما لا يفهمه غيره، أن يصل إلى ما لا يصله غيره عن طريق السمع والبصر وغير ذلك. إنه فبي يسمع وبي يبصر، وتلتمس وترجى بركة هذا النص متجاوزة لمجرد حمايته من الذنوب والمعاصي، وإنما أيضا لتوفيقه لأن يستفيد من هذه الحواس استفادة لا يستفيدها غيره، استفادة لا يستفيدها غيره. هذا الأثر الرابع من آثار محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. الأثر الخامس من آثار محبة الله سبحانه وتعالى للعبد هو أثر قد يظنه ضيق الفقه، ضيق الفهم، قد يظنه أمرا مخالفا أو معاكسا لمقتضى المحبة، بينما هو في الحقيقة أمر من مقتضيات أو من آثار محبة الله للعبد، ألا وهو الابتلاء. الابتلاء قد يعني يظن الظان أنه إذا أحب الله عبدا جعله في الدنيا بعيدا عن أذى المتسلطين، بعيدا عن أن تناله المصائب، بعيدا عن وعن 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 إلى آخره. وهذا التفكير السطحي، أو خلنا نقول التفكير المحدود. طبعا لاحظوا، وجود الابتلاء لا يعارض وجود الحفظ من الله له، واضح؟ لا يعارض، يعني لا يوجد تعارض بين أن يبتلي الله الإنسان وبين أن يحفظه، لأن المبتلى إذا كان محبوبا عند الله سبحانه وتعالى كان مدركا إدراكا تاما أن ابتلاء الله له وسنة ماضية يجب أن تتحقق فيه، وبالتالي يقابلها بالرضا لا بالسخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أخرجه أصحاب السنن والإمام أحمد من حديث عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلى. أو كان بداية الحديث: أشد الناس بلاء، عفوا، حديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل، وفي يوجد أكثر من لفظ الحديث، الحديث رواه جماعة عن عاصم يعني، فيوجد أكثر من لفظه، لكن مداره على أنه كلما زاد، كلما كان الإنسان أحب إلى الله تحققت فيه ابتلاءات، تحققت فيه ابتلاءات أو اشتد بلاؤه. لا، الابتلاءات في هذا السياق ليست ابتلاءات بالذنوب، ليست ابتلاءات بالذنوب، وإن كان الذنب قد يكون بلاء، لكن في هذا السياق لا. إذا أحب الله عبدا ابتلاء، أو أشد الناس بلاء الأنبياء، تعرف أن بلاء الله الأنبياء ليس بالذنوب، فالبلاءات هي أو الابتلاءات التي لأهل الله، لأهل ولاية الله سبحانه وتعالى، هي ابتلاءات بما يكرهون، بما يكرهون من جهة طبعهم البشري. وأنت اقرأ سير الأنبياء واعرف إيش الابتلاءات التي مروا بها، سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبله من الأنبياء. لذلك كلما ازداد الإنسان قربا من الله ازدادت أبواب امتحانه، ازدادت أبواب امتحانه. ولكن هل تظنون أن الله سبحانه وتعالى يخذل محبوبه إذا ابتلاه؟ ها؟ ما يخذل محبوبه إذا ابتلاه. فتجد أنت أن الإنسان إذا لم يكن محبوبا عند الله سبحانه وتعالى ولم يثبته الله سبحانه، تجد أنه لا يتحمل من الابتلاءات عشر ما يتحمله ولي الله ومن يحبه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وأنتم انظروا فيما حولكم، وانظروا في كيف يتعامل الناس مع البلاء، فأنت تجد أن أصبر الناس على أنواع الابتلاءات هم أرضاهم عن الله سبحانه وتعالى وأرضاهم به. النبي صلى الله عليه وسلم تراه أطيب الناس نفسا وأرضاهم حالا وأحلمهم على الجهال، وهو في نفس الحال وفي نفس الوقت مبتلا بأنواع البلاءات من المنافقين وأذاهم وكلامهم، من تكذيب الأقربين والأبعدين، من الأذى الحسي والضرب. فقد خنق النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه وهو عند الكعبة، أخذ بعقب بن أبي معيط بردائه وجذبه وخنق وشد عليه يعني في النفس، ووضع سل الجزور على رأسه وهو ساجد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وكسرت البيضة خوذة على رأسه. ولكم أن تتخيلوا ما الشيء الذي، ما قوة الضربة التي تكسر الخوذة. ودخلت حلقة من الحلقات في خده أو في فمه صلى الله عليه وسلم، ودميت إصبعه ودمي وجهه في الحرب وفي القتال. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في البخاري، قال وهو ينظر إلى الدم يسيل منه، قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ وإلى غير ذلك. هذا من جهة. ومن جهة ثالثة، فقدان الأحبة، وهذه تكلمت عنها في جلسة خاصة مواقف مؤثرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلمت عن نقطة متعلقة بفقدان الأحبة. وحتى النقطة التي تكلمت عنها، تكلمت عن فقدان الأحبة، الفقدان لا أقول اختياري، ولكنه الفقدان الذي يعني كان يمكن أن يجتنب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو منع حمزة أن يشارك في أحد ما كان قتل، صح؟ ولو لم يرسل زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم يرسله إلى مؤتة لما قتل. ولو لم يرسل ابن عمه ومن أحب الناس إليه جعفر بن أبي طالب إلى مؤتة لما كان قد قتل، ولا إلى آخره. لكن هناك جانب آخر من الفقدان، فقدان الأحبة، وهو الفقدان الاضطراري غير الاختياري، اللي هو الفقدان بسبب الموت القدري، المرض أو غير ذلك. وهذا جانب كم يعني رابع من جوانب البلاء الذي ابتلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. جوانب الابتلاء عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وخاصة في المرحلة المكية. في المرحلة المدنية صور أخرى من البلاء، فرار بعض جيشه في حنين، هذا ابتلاء. بقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع ثلة قليلة، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، في الحديث الصحيح. فالابتلاء من علامات محبة الله للعبد، ويخلق الله في قلب عبده المحبوب من عوامل الصبر والثبات والرضا ما يعينه على التحمل، وليس فقط التحمل، وإنما ما يعينه على الرضا عن الله سبحانه وتعالى. هذا الأثر كم من آثار محبة الله للعبد؟ خامس. ويحتاج الإنسان أن يعني ليحقق السبب الخامس أو الأثر الخامس هذا، يحتاج أن يعلم سنة الله في الابتلاء، وكيف يصبر عليها، وكيف 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 إلى آخره. وفي الجملة، هذه أسباب، هذه خمسة فقط، لكن في الجملة ما يتصور وما ينتظر وما ينزل على الإنسان من آثار محبة الله له أعظم من أن يحاط بكلمة، أو أن تعبر عنه العبارة، أو أن يفصح عنه اللسان. فمحبة الله للعبد هي أجل وأعظم نعيم يمكن أن ينعم به الإنسان في هذه الدنيا، ولا يمكن أن يعني يقول الإنسان إن الآثار هي 1 2 3 4 فقط وانتهينا. لا، هو فقط لو تأملت أنت في هذه الجملة وحدها وتصورت مقدار النعيم الذي فيها، ولو لم يتحقق ولا أثر من الآثار الأخرى، وهي إنه خالق الكون، خالق السماوات والأرض، خالق النجوم، خالق الجبال والشجر والدواب، خالق البشر كلهم منذ آدم إلى قيام الساعة، خالق الجنة والنار، خالق العرش، خالق وخالق 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 وخالق، يحبك أنت، حبك أنت، أنت اللي ذرة هباء ما تساوي شيء، الذي خلقك بيده. يعني مجرد التفكير بهذه الجملة في هذا السياق، بغض النظر عن أي آثار أخرى، هذا بحد ذاته شرف تزهق لأجله الأرواح، إنه خالق هذا الكون يحبك وأعطاك هذا الشرف. على أي حال، بقي كلام كثير 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 جدا في هذا الموضوع الشريف الذي لم أوفي حقه، بقيت يعني وأنا أتكلم تأتي نصوص وأشياء، لكن يعني هذا اللي يرجى أنه يكون حقق ولو شيء من المطلوب. والإطالة أكثر، أخشى كما قلت في البداية أنه يترتب عليها انقطاع وعدم إكمال. فعسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المادة، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.